الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. في عود للموضوع السابق، سورة الأنبياء أسلفنا في بدايتها أن الهدف الرئيسي لها هو إثبات النبوة، وأن الله سبحانه وتعالى استخدم أسلوبين لإثبات النبوة: ربط النبوة بالمعاد وهو مبدأ السورة، وربط النبوة بالتوحيد. وقد تكون القضية تراتبية، ربط المعاد، ربط النبوة بالمعاد وربط المعاد بالتوحيد، في إشارة إلى أن استخراج جل العقائد إنما يكون من التوحيد. الفهم الحقيقي والعميق للتوحيد هو الذي ينتهي بنا إلى إثبات بقية العقائد. السورة المباركة بدأت بقوله تعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. ثم بدأت بالاتهامات والفريات التي رموا بها رسول الله، أو رمى السابقون بها أنبياء الله سبحانه وتعالى، من السحر، من السفه، من البشرية، وأنها تتنافى مع النبوة، إلى ما هنالك، أو أضغاث الأحلام أو الشعر، وسنة الله سبحانه وتعالى في مكذبي الأنبياء، وأنها الإهلاك لهم. ثم هذا كله إنما علل بتعليل أنهم غافلون عن حسابهم. اضطرب للناس حسابهم وهم في غفلة معرض، ما يأتيهم من ذكر. وبدأ السياق ثم قال الباري عز وجل: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون، وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. إشارة إلى أن منكر النبوة لا يريد أن يعبد الله سبحانه وتعالى، لأن طريق العبادة تفصيلا منحصر بالنبوة، ودعوى أننا نعبد الله عقلا بمعنى أننا نعتقد بوجوده وأننا ملك له، وأننا مع إنكار البرامج التفصيلية المنحصر طريقها بالنبوة، هو إنكار للعبادة في الحقيقة. فإن الإذعان والإقرار الذي لا يترجم عمليا بل حتى نظريا، لا نقبل مبادئه وأسسه ولوازمه ومستلزماته، أشبه بإنكار الأصل، بل هو إنكار له في الحقيقة. جيد، بعدني ما وصلت إلى الفكرة التي أريد أن أقولها. يسبحون الليل والنهار لا يفطرون، طبعا رح نرجع لتفسير الآيات، بس أريد أن أصل إلى الفكرة الأصلية. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. صبحكم الله بالخير. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. ينشرون واضح أنهم يبعثون الموتى من قبورهم. من الذي ينشر الأموات؟ هم لا يدعون. انتبهوا يا أخوان، وبالأخص مشركو مكة لا يدعون أن لديهم آلهة ينشرون، لأن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، وعبادتهم للأصنام هي شرك في الربوبية في العبادة، إنما لأعبدهم ليقربون إلى الله زلفة. فيمكن أن يقال بأن قوله تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، بضمها إلى السياق الأساسي للسورة المباركة اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، وربط الفقرات اللاحقة الآيات الكريمات إلى قوله وما خلقنا بالغفلة عن البعث والحساب، ثم كون لازم هذا أن من لا يعترف ولا يقر بنبوة الأنبياء وبما يأتون به من برامج عبودية الله سبحانه وتعالى، وهو الطريق المنحصر لعبادة الله عز وجل، يلزم منه أن خلق السماء والأرض يلزم منه إنكار عبودية الباري في الحقيقة، بعبارة أوضح يلزم منه إنكار الربوبية، إنكار التوحيد في العبادة، ويلزم من هذا أن يكون خلق السماوات والأرض للعب لا لحكمة ولا لهدف منشود، وهذا في الحقيقة يكون إنكارا لكون الله سبحانه، يستلزم إنكارا لكون الله سبحانه وتعالى هو الذي يبعث الأموات بعد الموت، وهم ينكرون المعاد كما هو معلوم في محله. خب جيد، فقوله تعالى في الإشارة الواضحة أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون في الآية 21 إشارة واضحة إلى أن القضية برمتها مرتبطة بالمعاد، فبمعونة هذا السياق الذي لم يبرزه العلامة رضوان الله تعالى عليه وقد يكون هو مرادا له بشكل واضح خصوصا في التعلق بالآيات اللاحقة، وقد تمسك رضوان الله تعالى عليه بقرائن قد تعد بعيدة سنشير إليها إن شاء الله، مع أن هذا الطريق هو الطريق الأقرب إلى القول بأن حكمة الباري عز وجل لا تنفك عن أن من خلق وبعث إليه الأنبياء وعبد الباري أو أعرض عن عبادته، مقتضى الحكمة في الخلق أن يكون هناك عود وجزاء، وبعبارة أوضح بين قوسين أن تكون هناك حياة دائمة لهؤلاء المخلوقين، وإلا إذا لم تكن هنالك حياة دائمة فلا ينفك الخلق حينئذ عن اللعب واللهو، فيكون إثبات وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين بمقتضى ربط الآيات بمطلع السورة المباركة بقرينة ما سيأتي بعد آيات قليلة، والسياق واحد بحسب الظاهر. صحيح أن القرآن لم يجمع كما أنزل، ما في حجية للسياق القرآني إلا حيث نحرز أن السياق سياق واحد. خب جيد، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. جيد، بل إضراب وإعراض وإنكار أيضا لما افترض في القضية اللوية، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، وتقدم بعد نكات التفصيلية جدا ما في داعي للتعرض لها، إذا ما إلها مدخلية في صلب التفسير. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. القذف هو الإلقاء من مكان بعيد، إما بعيد مكانا أو منزل منزلة البعيد مكانا. قد يكون بعيد إشارة إلى البعد في الموقع، ولو لم يكن البعد بعدا يعني من عليائه يرمي، ولو لم يكن البعد بعدا مكانيا. هذا واحد. ثانيا استخدام الفعل المضارع نقذف يشعر بأن القضية سنة مستمرة. الآن أعلق عليها على الفكرة، يعني بالحق نقذف بالحق. الحق استخدم في الآيات الكريمة في حق كثير من القضايا. الله وصف نفسه بأنه الحق، ووصف شرعه بأنه الحق، ووصف ما يقوله أنبياؤه بأنه الحق، ووصف البعثة بأنه الحق، ووصف قضايا في المقابل بأنها الباطل، ما ينسجه الكفار، ما يحلمون به. كثير الآيات التي تتحدث تصف قضايا بأنها الحق. الباري هو الحق المطلق وما ينسب إليه حق، ووصفت الخط المقابل بكل درجاته بأنه الباطل، وباطل ما كانوا يعملون. جيد، إما بلفظة باطل وصف، وإما بلوازمها أوهى من بيت العنكبوت. يعني ماذا بعد إذا أوهى من بيت العنكبوت؟ جيد، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. الدامغة في أصل اللغة هي الضربة التي تشج الرأس وتصل إلى الدماغ. بعد واضح أنها تكون ماذا؟ قاتلة، منهية للطرف الآخر. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. الزهوق في أصل اللغة هو زهق الروح، يقال أزهق روح الحيوان إذا قتله، إذا ذبحه، غالبا في مورد الذبح تستعمل. فإذا هو أي الباطل زاهق، ولكم الويل. رجع إلى مقولاتهم في إنكار نبوة النبي، في اتهامه بأنه شاعر، معلم، مجنون، سحر إلى آخره. ولكم الويل مما تصفون، يعني أنتم الحق. هذه قاعدة كلية وطبقت على صغراها. جيد، إذن نقذف بالحق، وإذا كانت ديدا فما بال أهل الحق. مهتضمون في الدنيا، في إشارة لا يراد من الآية المباركة يا إخوان، أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يظهر الحق مكانا وزمانا دائما بأساليب غير متعارفة. ليس المراد من الآية هذا المعنى، بل المراد في الحقيقة وعد أهل الحق بأن حقكم قائم ومحفوظ. الحجة الإلهية والحق الإلهي قائم ومحفوظ في كل زمان، لا يمكن أن ينتهي الحق، لا يمكن أن يزهق الحق، ولكن الباطل أزهق مرات عديدة في تاريخ البشرية في عذاب الاستئصال الذي نزل في الأمم السابقة عندما كاد تزيغ قلوب المؤمنين، أو عندما استيأس الرسل فجاءهم نصرنا فنجي من نشاء. كثيرة هي القضايا في تاريخ البشرية المسلم هذا الذي لا يمكن أن ينكره أحد فيما بقي من مأثورات تاريخية، سواء أمة نوح أو إلى آخره. واضح جدا أن الله سبحانه وتعالى مرات ومرات قذف بالحق على الباطل فدمغه فإذا هو زاهق، وهذا المقدار كافي لإقامة الحجة على البشرية لتهتدي، وكاف لتسكين قلوب المؤمنين بأن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يسمح باستئصال شأفة الحق وأهل الحق من الوجود، وإن ظلموا وإن قل عديدهم. هذا جانب. أما في الجانب المنطقي فالقضية أوضح، فإن الحجة دائما هي مع الأنبياء وأتباع الأنبياء، والآخرون مهما تلونوا بالألوان فإن بيوتهم أوهى الفكرية والعملية من بيت العنكبوت، في إشارة إلى ارتباط الأنبياء وخط الأنبياء بمعدن القوة، وأن قوتهم ليست من أنفسهم بل هي من الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يرمي كأنه إلى هدفين في هذه الآية المباركة، إلى وعد المؤمنين بحفظ أساس دينهم، وإلى وعيد لأولئك بأنهم لا يتصورون أنه يمكنهم بعديدهم وخيلهم ورجلهم أن يقضوا على الحق، فإن سنة الله في التاريخ البشري كله أن الحق وأهل الحق محفوظون. وتختم الآية في صغرى القضية هذه الكبرى، أنه أنتم يا مشركو مكة الذين تواجهون رسول الله صلى الله عليه وآله بما واجه الأوائل أنبياءهم، لو أن القضية وصلت إلى ما وصلت إليه في النبوات السابقة فأنتم لستم بمأمن من القذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. ما قال سأهلككم حتى يقال أين الإهلاك، لم يهلكم الله سبحانه وتعالى، وهذا من مختصات هذه الأمة أن الله لا يعذبهم والنبي صلى الله عليه وآله فيهم، ولا يعذبهم وهم يستغفرون، والكل يستغفرون ولو في الجملة يوجد فيهم من يستغفر ولا زال وسيبقى إلى يوم القيامة، ولكن الآية كافية لإرعابهم في أنه لا يمكنكم أن تتنكروا التاريخ البشري الذي واجه الأنبياء وما حصل معهم، فإذا تزيدوها على نبي الله وتتصورون أنكم تستأصلون شأفته وشأفة من معه بالحروب وإلى ما هنالك من الجمع عليه من الأحزاب وغيرها في وقائع عصر الإسلام، فالله سبحانه وتعالى يقول لهم بكل صراحة ووضوح: ولكم الويل مما تصفون. وهذا الويل جعل مطلق يا إخوان، صحيح السياق يناسب أن يكون عذاب الاستئصال أو التلويح به، ولكن الكلام مطلق، لكم الويل مما تصفون أنكم لا فرار لكم من عذاب الله، فإن لم تعذبوا بالاستئصال في الدنيا فلا محيص لكم عن عذاب في الأخرى. وهو إلماح وإشارة بقرينة أن أساس السورة بدأ باقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، وما سيأتي بعد قليل إلى أنكم واقعون في الويل مما تصفون، إلا أن تدرككم الرحمة بأن تتوبوا وتؤوبوا، وتوبتكم لها طريق واحد، ما إلها أكثر من طريق، وهي أن تعترفوا بنبوة هذا النبي وتقبلوا بما يأتيكم به من الرسالة من عند الله. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. وله ولكم الويل مما تصفون، بعد واضح ما فيها فالنكتة تفسيرية خاصة، نكات أدبية نختصر فيها. وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. وله إشارة إلى المالكية المطلقة لله سبحانه وتعالى، وهذه المالكية واضح أنها ليست من سنخ الملكيات الاعتبارية، المقام مقام التكوين أساسا، مقام الاستئصال، مقام القذف، مقام بالحق على الباطل فيدمغه، مقام الفعل التكويني. فله تكوينا واضح، وله ليش ما قال ولله؟ واضح جدا أن محل الكلام والسياق كله أن الله يسوقهم إلى أن مشكلتكم ليست شخصية مع رسول الله، ليست مع فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تتصوروا أنكم لديكم مشكلة مع البشر في النبوة، أن لديكم مشكلة يا مشركي قريش مع محمد صلى الله عليه وآله. مشكلتكم في الحقيقة هي مع الله سبحانه وتعالى، لأنه يمثل الله فيما يقوم به، فمشكلتكم مع الله. ومن هنا فالذي يجازيكم ويحاسبكم سواء في الدنيا أو في الآخرة هو الله، بل نقذف بالحق مباشرة، ما قال نعطيه قدرة ليقذف. هذا نقل للمشكلة التي يصورونها أنها لهم مع النبي إلى أن مشكلتكم هي مع الله. لا تتستر وراء أصابعكم، مشكلتكم مع الله مباشرة. ومن هنا نقلت الحرب من حرب مع رسول الله كما هم يحاولون حصرها إلى حرب مع الله سبحانه وتعالى، يحاربون الله ورسوله ويحاربون رسول الله بما هو شخص. جيد. والله سبحانه وتعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. أنتم تتصورون وأنتم تقولون لئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، أن الله خلقه وأنه لا يستطيع والعياذ بالله التصرف في كل ذرات الكون متى شاء كيف شاء أن شاء، كما يقول اليهود يد الله مغلولة. هم ما صرحوا بهذا المعنى، ولكن لازم عقيدتهم بعبادتهم الأصنام ولازم فعلهم وتصرفهم الخارجي هو هذا، أن الله خلق وانتهى، لأن هم الذين يعينون المعبود الذي يقربهم إلى الله زلفى، وهم الذين يقربون إليه القرابين، وهم الذين يطلبون القوة منه من هذا الصنم. فهذا يلازمه أن ملكية الله سبحانه وتعالى بعد الخلق منحسرة. فالله سبحانه وتعالى من الواضح أنهم يستحقون أن يقال لهم وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. جيد. وله من في السماوات والأرض، من للعقل، مو هكذا؟ مع أن كل شيء لله، العاقل وغير العاقل. وفي هذا نكتتان أو إحدى نكتتين، إما أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يقول، لأنه في مقام إبراز أن كل حق يزهق كل باطل بإرادتنا، أن كل المخلوقات في هذا المقام لها عقل ولها شعور، مو كتقسيمنا نحن، وإن من شيء إلا يسبح بحمد ربك ولكن لا تفقهون تسبيحهم. حتى الحجر، حتى الجماد، كل المخلوقات فيها مستوى من الشعور. ومن هنا فمخلوقات الله الدائبة في التسبيح لله سبحانه وتعالى كلها في طرف، وأنتم وحدكم اللي تشوفون نفسكم كثير في مقابل النبي والثلة القليلة من المؤمنين، أنتم القليل وهم الكثير، لأنهم في خط ونهج واحد. أو أنه إذا نتمسك بالحرفية آداب اللغة العربية نقول بأن العاقل هو المهم في هذه القضية، فإن غير العاقل واضح أن ملكيته طلقة لله سبحانه وتعالى. فإذا كان العاقل كله ملك لله سبحانه وتعالى فغير العاقل بطريق أولى، لأن العاقل هو الذي يتصور فيه حالة اختيار وحالة أن يتمنع من أن يكون ملكا لله سبحانه وتعالى. فإذا كان هذا لا طريق ولا سبيل له للخروج عن ملكية الله فبطريق أولى غير العاقل، وكلاهما يفضيان إلى نتيجة واحدة. طبعا في الأول نكتة ليست موجودة في الوجه الثاني. وله من في السماوات والأرض، يعني يتصرف في السماوات والأرض كيف يشاء، ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته، المشهور بين المفسرين، ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته، أن المراد ممن عنده هم الملائكة. خب جيد، العندية هنا يا إخوان واضح جدا أنه ليس المراد منها العندية المجانية، لأن كل شيء هو عند الله سبحانه وتعالى بمعنى الخالق، فإن الكون بأصله وكل عالم الإمكان هو عند الله سبحانه وتعالى بهذا المعنى. خب جيد، وللآية نظيرة في آخر سورة الأعراف، إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. خب جيد، ليس المراد هنا العندية المكانية قطعا، والذي عنده مملوك له قطعا، وليس المراد العندية التكوينية، فإن الكون بأصله حتى العقلاء مسلمهم وكافرهم بهذا المعنى عند الله، لأنهم خلق الله. فيبقى أن المراد ممن عند الله سبحانه وتعالى من يضاف إلى الله عز وجل، إما من جهة أن الله سبحانه وتعالى خلقه تكوينا لا حراك له ولا فعل له إلا بأمر من الله سبحانه وتعالى، هذا احتمال بدوي، وهذا الاحتمال يدفعه أن الكلام عن العبادة هنا، أن الكلام عن السجود هنا، وواضح أنه يشير إلى الفعل الاختياري وليس إلى الأفعال التكوينية كتسبيح الشمس ومثير الأفلاك وإلى ما هنالك، وواضح أن الآية تصف من يستطيع أن يمتنع، من يستطيع أن لا يكون عابدا ولكنه مع ذلك هو يعبد دائما ودائبا. خب من يبقى؟ يبقى من انتسب باختياره إلى الله سبحانه وتعالى على مستوى العبادة. طب من انتسب باختياره إلى الله سبحانه وتعالى على مستوى العبادة لا ينحصر بخصوص الملائكة، بل هنالك من هو أعبد من الملائكة، فإن عباد الله الصالحين المقربين الذين لا يصدرون ولا يرعون إلا عن أمر الله سبحانه وتعالى ونهيه، وليكونوا المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وآله، لا شك ولا ريب أنه ينطبق عليهم قوله تعالى ومن عنده لا يستكبرون. لا يستكبرون واضح أنهم يستطيعون أن يستكبروا، مقدار إمكان اختياري موجود، ولكنهم لا يفعلون ذلك، لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. الاستحسار يقال حسر عن ساقه أو عن ذراعيه، عندما يتعب، إذا شايفين العامل عندما يعمل يعمل يتعب من العمل، بعد احنا نقول باللبناني شكل عن زنودة، يرفع عن الزندين عن الذراعين ليكمل عمل لأنه لم يكتمل عمله، فيقولهم لا يستحسرون، أي لا يتعبهم كونهم في عبادة دائبة ودائمة لله. طبعا العبادة مو بس صلاة وركوع وسجود، مو بس أعمال معية، التسبيح الدائم، الطاعة الدائمة، حتى بالنوم، حتى بالسكون، حتى بالطعام، يا أبا ذر ليكن لك في كل شيء نية،
هذا كله. لا لا، أنا ما أقول أنه لازم ينام، أنا أقول أنه لنتصور، أنا دا أضرب قول الآن سأتعرض له، لنتصور أنه إذا قلنا بأن من عنده لا يستكبرون عن عبادته وهم دائمون دائمون في العبادة، أن هذا لا يمكن أن يكون المراد منه البشر، لأن البشر ينامون. عقد النفي أنا ولست في عقد الإثبات. ومن هنا لابد أن نفرض أن المراد ممن عنده مخلوقات دائمة العبادة وليسوا إلا الملائكة المقربين، فنقول لماذا يكون من عنده بلا قرينة خصوص الملائكة المقربين، مع وضوح أن من يعبد الله سبحانه وتعالى بالاختيار وهو أقدر على الاستكبار من الملائكة، لأن الملائكة ما عندهم داعي للاستكبار وإن كان لديهم إمكان أن لا يفعلوا، ولكن البشر الذين لديهم الإمكان ولديهم القابلية ويمكن أن يصور الداعي فيهم على مستوى الإمكان، مع ذلك تجد فيهم أناس دائمون دائبون في العبادة وعبادتهم أرقى وأعلى من عبادة الملائكة، والقدر المتيقن فيهم هم الأنبياء وأوصياء الأنبياء، ويتبعهم بعض عباد الله الصالحين الذين وصلوا مواصل عظيمة في العبادة. هؤلاء قطعا ينطبق عليهم قوله تعالى ومن عنده بهذا المعنى، بعد أن نفينا العندية المكانية والعندية التكوينية لأنها قطعا غير مرادة، وهي منحصرة في العبادة الاختيارية بقرينة لا يستكبرون، مو العبادة بالتسخير كما في الشمس والقمر. لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسن ولا يتعبون من العبادة. إذا يجي واحد يقول لي ليش رسول الله يتعب من كثرة ما يركع ويسجد، أقول صحيح يتعب من الركوع والسجود، لكن أصل العبادة يتعب، أم أنه وهو يرتاح بين الركعات أيضا هو عابد في تلك اللحظة وهو ينام أيضا عابد؟ أحسنتم. على كل حال العبادة في الحقيقة هي عمل القلوب، والعمل الجوارحي انعكاس لعمل القلوب في الحقيقة، وهؤلاء كلما عبدوا كلما ازدادوا عبادة، كلما عبدوا كلما ازدادوا عبادة. يشير الله سبحانه وتعالى إلى أنكم لا تتصوروا أنكم بامتناعكم عن قبول أنبيائنا صارتم أصحاب قدرة. نحن أصحاب القدرة، نحن الذين نملك كل ما في الكون، وبالطبيعي أن يكون هناك قسط ومقدار من التأييد لمن؟ لمن هو نبينا ورسولنا، نمده من عطائنا، ولدينا إن تتولوا فيوجد غيركم، لدينا من يعبدون باختيارهم بشكل دائم لا يستكبرون، هذا واحد، ولا يستحسرون لا يتعبون أبدا، دائمون عبادة. قد هذا يصلح مؤيد إلى أن الأنبياء والأوصياء لا ينامون، تنام العين ولا ينام القلب، لأن نوم القلب لا شك أنه بمستوى من المستويات انحصار عن العبادة واستحسار عن العبادة. عندهم قدرة طبعا، إمكان موجود موجود، داعي للفعل لا يوجد، داعي للفعل الله عنده إمكان أن يفعل كل شيء ولكن داعي للفعل لا يوجد. على كل حال ها الشهوة جيد ما مشكلة، أقول داعي لا يوجد، إمكان يوجد، ومن هنا مريح الملك بأنه يبقى راكع يبقى ساجد يبقى كذا، هذا موجود. على كل حال
بقرينة الليل والنهار
لا يسبحون الليل والنهار، قد يقول قائل لأن المراد يسبحون الليل والنهار يعني إشارة إلى الدوام، بالعكس قد واحد يقول يجعلها قرينة على العكس، يسبحون الليل والنهار باعتبار أن البشر ينامون بعد لا يسبحون في الليل أو في قسط من الليل لا أقل. أي لا مؤسس المعصومين، نحن نعتقدكم بأنه تنام العين ولا ينام القلب، وإلا الكثيرون لا يعتقدون بهذه العقيدة الحقة. ومن هنا فمن الغريب من عالم علامة كالفخر الرازي يقول في المسألة الثالثة من مسائله في التعليق على هذه الآية: ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته، تدل على أن الملك أفضل من البشر، بدليل أن المراد من هذه الآية هم خصوص الملائكة. والأغرب منه قوله بعد ذلك بأن وصفهم بأنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون في الآية اللاحقة لا يليق بالبشر. لماذا لا يليق بالبشر؟ لابد زعما منه بأن البشر لا يقدرون أن يكونوا عابدين لله دائما في الليل والنهار مسبحين في كل حالاتهم. وهذه العندية عندية الشرف والرتبة لا عندية المكان والجهة. خب نقبل أنها عندية الشرف والرتبة، يعني عندية الانتماء الاختياري إلى الله سبحانه وتعالى في من خلق الله فيه هذا الاختيار. فيقول فكأنه تعالى قال الملائكة مع كمال شرفهم ونهاية جلالتهم لا يستكبرون عن طاعته، فكيف يليق بالبشر الضعيف التمرد على طاعته؟ غريب هذا التعليق الأخير، إنصافا غريب. يقول كأنه تعالى قال، يعني يريد أن يقول في الآية الملائكة مع كمال شرفهم، لأنه فسر الآية ومن عنده بالملائكة بخصوص الملائكة ونهاية جلالتهم لا يستكبرون عن طاعته، كيف يليق بالبشر الضعيف التمرد على طاعته؟ أقول نقلب القضية، أن الملائكة لا يستكبرون على طاعته ولهم هذا الشرف من باب أن الله سبحانه وتعالى لم يخلق فيهم داعي المعصية والاستكبار وإن أمكن، بينما البشر خلق فيهم الداعي. ومن الواضح أن لازم كلامه أن عبادة الملائكة أفضل من عبادة البشر، وهذا لعله يخالف إجماع أهل العلم من الإسلاميين من أن عبادة البشر أرقى وأعلى من عبادة الملائكة من حيث الكيف. طبعا إن جيء بها على وجهها بلا شك ولا ريب الكلام مع الإتيان بها على وجهها، فإن الملائكة وكل عبادتهم هم خدام للبشر من أولياء الله المقربين العابدين لله سبحانه وتعالى. ثم إنه لكي لا يستهجن منه هذا الكلام يدعي إجماع الأمة على أن المراد ممن عنده هم الملائكة، وهذا إجماع كما تعلمون لا قيمة تعبدية له لو كان متحققا، فإن مجرد عدم نقل الخلاف لا يعني الإجماع، خصوصا في هذه القضايا التفسيرية المعارفية التي لا تنتهي إلى التنجيز والتعذير. فالصحيح والله العالم أن قوله تعالى ومن عنده، نعم عندية الشرف، ولكن عندية الشرف للمشرفين سواء كانوا ملائكة أو بشر، والاحتجاج عليهم بالبشر أولى من الاحتجاج عليهم بالملائكة الذين ليسوا من سنخهم. فكأن الباري عز وجل يريد أن يقول لهم بأنني أكتفي بمن عندي ممن هم أنبيائي ومن قبل أنبيائي وتفانوا في عبادتي، والغنى بهم، الله غني بذاته القياس، أقول عنكم أيها المعرضون فأنتم وكل ما عندكم أوهى وأوهن من بيت العنكبوت. والملك والقدرة والملك والملك والقدرة المطلقة هي لنا وعندنا،
فأنتم مشكلتكم ليست في النبوة وليست في المعاد، مشكلتكم في التوحيد، مشكلتكم مع الله مباشرة. هذا هو أدري الفتور. شوفوا هذا الفتور. هذا التعب، هذا التعب نفسه شيخنا، هذا التعب نفسه عبادة أساسا. إذا تضمن إعراض القلب عن عبادة الله انفض عن العبادة. ولكن ما قال أن استحسر من الركوع والسجود، نعم نتعب، مقتضى الأجساد أنها تتعب، ولكن هذا ليس استحسار عن العبادة، هذا استحسار عن نفس عملية الركوع والسجود. وإلا إذا بقي القلب مقبلا على الله فهو عبادة. هذا ممن؟ هذا مني ومنك، من أمثالنا. أما من مثل الأنبياء وأوصياء الأنبياء قطعا لا يوجد شيء منها، بل من بعض الكبار السالكين لا يوجد شيء من هذا القبيل. فليكن الحديث عن هؤلاء، أشرت أنا في ثنايا الكلام. نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. في نكات تفصيلية أرجع لها إن شاء الله، لا أتركه. أنا حربيت أنه اليوم أول مرة نسترقك عن الأمس، وثانيا نبين هذه الفكرة بشكل كامل. بعض النكات التفصيلية نمر عليها.